يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران وأذربيجان لديهما الكثير من القواسم المشتركة، ولن نسمح لأي جهة أن تزعزع العلاقات بيننا. وقال الرئيس بازشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليوف عقب مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين البلدين إننا نسعى بكل قوة لتعزيز العلاقات ونقل الخبرات في مختلف المجالات والاستفادة من الأسواق والإمكانات المتاحة، ونعمل على بلورة خطة استراتيجية أعمق لتعزيز تعاون البلدين في جميع القطاعات. بدوري أكد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف أن توقيع وثائق مهمة بين البلدين يعكس إرادتهما في تعزيز العلاقات الثنائية. حول تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني إلى جمهورية أذربيجان نتوقف عند التقرير التالي.
أبواب جديدة فتحت على مصراعيها في العلاقات الإيرانية الأذربيجانية مع زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى باكو، علاقات تركز على جملة من القواسم المشتركة شدد عليها بازشكيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذري إلهام عليف.
علاقتنا ليست علاقة بدأت للتو وتريد الاستمرار، بل نحن معا منذ الماضي، منذ زمن بعيد جدا. لدينا الكثير من القواسم المشتركة من حيث الثقافة والدين والمعتقدات الفكرية والسياسية والبرامج، ونحن فخورون بهذه القواسم المشتركة ومرتبطون بها. وبناء على هذه القواسم المشتركة فإننا سنعمل جاهدين على مواصلة اتصالاتنا القوية.
وفي إشارة إلى المحاولات التي تبذل لزعزعة العلاقات بين البلدين، أكد بازشكيان عدم السماح لأي جهة أن تقوم بذلك، مشيرا إلى أن البلدين لديهما علاقات قوية وأسرية راسخة. زيارة بازشكيان لباكو ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. الكلام للرئيس علييف الذي أشار إلى أنه أجرى مشاورات مثمرة حول قضايا متعددة، مؤكدا ضرورة مواصلة البلدين الجهود لتوسيع أواصر التعاون. تصريحات الرئيسين الإيراني والآذري تأتي بعد توقيع 7 وثائق واتفاقيات مشتركة من قبل المسؤولين المعنيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان في مجالات المشاورات السياسية والنقل والتبادل الثقافي والتعاون الصحي والإعلام والاستثمار. وكان الرئيس بازشكيان أكد خلال اجتماع مشترك مع نظيره الأذري دعم بلاده الكامل لسيادة أذربيجان على إقليم قاراباخ، معتبرا أن هذا الإقليم جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان. كما نقل تحيات قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي إلى المسؤولين في أذربيجان، مشددا على أن دعم إيران لحقوق الشعب الأذربيجاني موقف ثابت، وأن حضور الوفد الإيراني في باكو يعكس الإرادة الجادة لتعزيز أواصر الصداقة والوحدة بين البلدين.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران قوية بما يكفي ووثيقة بقدرتها على إحباط أي محاولة من أي جهة لتخريب سياساتها الخارجية أو فرض الإملاءات عليها. وعرب عراقشي عن أمله أن يظل الأمريكيون على القدر ذاته من الثبات، فيما شدد على أن الخيار العسكري ليس موجودا، وقال إن الرد بالمثل على أي هجوم سيتم على الفور. وفي وقت سابق أكد عراقشي أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا كانت أكثر جدية وعملية من سابقتها، لافتا إلى أن المحادثات دخلت في تفاصيل فنية وابتعدت عن القضايا العامة. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة له: نحن في وقت الصعوبة وقفنا وأوقفنا العدو عند حده واضطر للذهاب لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن المقاومة لن تتخلى عن قوتها وقوة الجيش اللبناني وقوة الدولة اللبنانية. ولفت إلى أن من أولويات نهضة لبنان واستقراره ونموه وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من جنوب لبنان والإفراج عن الأسرى. كما تقدم الشيخ نعيم قاسم بالتعازي لإيران بحادث الحريق في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
إنها لا تعمل بشكل صحيح وتنحاز إلى إسرائيل، ولا تقوم أمريكا بدورها في الرعاية، بل هي المشاركة مع الكيان الإسرائيلي. تحركوا بطريقة دبلوماسية بشكل أوسع وأكبر. أنا لا أريد أن أطرح الآن برنامج عمل، لكن الحكومة اللبنانية عليها أن تجعل كل جلسة من جلساتها في مقدمتها الحديث عن الخروقات، عن الاعتداءات، عن الأعمال الشنيعة التي ترتكبها، عن خرق وقف إطلاق النار، عن عدم الالتزام. 5 أشهر مرت على عدم الالتزام. يجب أن نكون متفاعلين أكثر، وأن تقوم الدولة بالضغوطات بشكل أكبر. بالأمس حصل اعتداء على الضاحية الجنوبية من بيروت، وهذا الاعتداء فاقد لأي مبرر حتى ولو كان وهمي. هذا اعتداء سياسي، هذا اعتداء لتغيير القواعد، هذا اعتداء لتثبيت قواعد معينة يعتقدون أنهم من خلالها يستطيعون الضغط على لبنان وعلى مقاومته وأن يحققوا الأهداف التي يريدون. الميزة في هذا الاعتداء أنه بإذن من أمريكا، لأن إسرائيل قالت أنها أبلغت أمريكا. طبعا أمريكا لم تمانع، لأنه جزء من تحقيق الهدف السياسي في تغيير المعادلة، في وضع معادلات جديدة، في محاولة الضغط السياسي، وهذا أمر خطير وكبير جدا. هذا فضلا عن قتل المواطنين المدنيين في قراهم، في أعمالهم، في مزارعهم، في بيوتهم، في سياراتهم، إضافة إلى تدمير المنازل الجاهزة وغير الجاهزة وتجريف الأراضي. اعتداءات كثيرة جدا تحصل.
يتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم. وقالت مصادر محلية أن 12 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال طال محيط مسجد البركة في بيت لاهية وفي استهدافات لمدينتي غزة وخان يونس، ما يرفع الحصيلة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 32 شهيدا. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة إلى 52,314 شهيدا، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم. أكد موقع زمان العبري بحسب مصدر إسرائيلي أن الكيان الإسرائيلي لا يقبل باتفاق لوقف إطلاقنا لمدة 5 سنوات مع غزة. وأوضح المصدر أن تصعيد الحملة العسكرية على غزة يهدف إلى ممارسة ضغط مستمر على حماس لدفعها إلى قبول الشروط في صفقة الأسرى. من جانبها ذكرت المصادر التلفزيونية الإسرائيلية أن الإحاطة بشأن رفض الهدنة 5 سنوات جاءت من وزير في الحكومة، وهو ليس جزءا من فريق التفاوض وليس من مكتب رئيس الحكومة. تزداد المعاناة اليومية للنازحين، خاصة الذين يعانون من صعوبات في التحرك، مع استمرار اجتياح وحصار مخيم جنين للشهر الرابع على التوالي ونزوح أكثر من 21,000 لاجئ. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم مستمعينا عند التقرير التالي.
كان أبوي جارني، حارتنا هي حارت بها طوال بشريب على دوار العودي، بس كان الشارع مدمر يعني من عندنا لدوار العودي مدمر، ومن العودي للكينة برضه مدمر، يعني حملون حمل فوق الرمل.
يفتح ثائر أبو جوهر شباكه المطل على بلدته المنسي قضاء حيفا، ولكنها بعيدة أبعد من مخيم جنين الذي نزح منه قصراً على كرسيه المتحرك. ثمة ما يواسيه، يقول إن العودة إلى المنزل حتمية حتى لو لم تكن قريبة.
أكثر الأوقات بالغرفة هنا من الصبح، يعني هون بنزلش تحت، لأنه في شباب أصحابي وولاد عمي وفي منهم بيشتغلوا. أبوي بيقدرش يعني نزل، أبوي كبير بيقدرش ينزلني 5 طوابق تحت، بطر خلاص بظنك قاعد، تا يجي حدا بنزل أنا وياهم، بنزل هون برا شوي برضه أطلع، يعني فيش مجال وين بدك تروحي هون.
كانت الحياة أكثر وسعاً في المخيم، كانت الأرض مهيئة للنازحين الذين يعانون من صعوبة الحركة، ولكن النزوح أجبرهم على العيش بما هو مهيئ لهم حتى يستمروا. محمد رياحنا بترت أقدامه قبل عام بقصف جوي على مخيم جنين، لم يستسلم لهذا الألم، فتح هذا الدكان في مكان نزوحه.
طبعا الوضع صعب جدا، مع وضع إصابتي بالأطراف الصناعية صعب التنقل، صعب طلوع الدراجة، إذا بدي أطلع من مسافة الدار للشارع الرئيسي بدي ما يقارب الربع ساعة الخمسة دقيقة. بعز علينا مخيمنا قريب منا بعد شوية أمطار وإحنا مش عارفين نروح عليه نعيش حياتنا كيف ما كانت غاد.
بنايات سكنية لا تشبه منازلهم، هنا الحياة أقسى حتى من رصاص الاحتلال، لا شيء يشبه النازحين ممن يعانون من صعوبة الحركة، يعيشون في أماكن النزوح وكأنهم في المنفى.
تنطلق محكمة العدل الدولية اليوم في جلسات استماع لمدة أسبوع لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد حصارها المساعدات لغزة منذ نحو شهر. ووفقا لأجندة المحكمة ستعقد جلسات الاستماع مرافعة شفوي من اليوم وحتى 2 أيار المقبل، حيث أعربت 44 دولة وأربع منظمات دولية عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي بمقر المحكمة. نفذت القوات اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى حاملة طائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها، فيما استهدفت الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة. وقالت القوات المسلحة في بيان صادر عنها إنه في إطار الرد على العدوان الأمريكي ومجازره بحق المدنيين وإقدامه على ارتكاب مجزرتين في صنعاء وصعد باستهداف مركز إيواء المهاجرين، قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة طائرات الأمريكية تروما والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن القوات المسلحة أجبرت حاملة الطائرات على التراجع لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر. حول إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، استمع وإياكم إلى تصريح المتحدث باسم قوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين، الأولى في صنعاء والثانية استهدفت مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقية في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأسفرت المجزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى. وفي إطار الرد على عدوانه ومجازره بحق المدنيين، قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية. وكان من نتيجة الاشتباك والمواجهة إجبار حاملة الطائرات على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تستمر في استهداف ومطاردة الحاملة وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على اليمن. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. مستمرون بالاعتماد على الله في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مستمرون بالتوكل على الله في مواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، مستمرون بالثقة بالله في دعم وإسناد إخواننا الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.
استنكر رئيس الوفد الوطني المفاوض اليمني محمد عبد السلام الجريمة التي ارتكبتها أمريكا فجر اليوم بحق مهاجرين أفارقة من خلال قصف مركز لهم في مدينة صعدة. وقال عبد السلام إن الوحشية التي عليها الإدارة الأمريكية لن تغطي على إخفاقها في عدوانها على اليمن، وأن تمديها في العدوان على اليمن لن يجلب لها أي إنجاز، موضحا أن الصمت الدولي إزاء جرائم أمريكا يشجعها على مواصلة دمويتها باستهداف التجمعات السكنية وتذليل العالم إنها أهداف عسكرية، فيما أكد أن واشنطن تبيت نية الإجرام والإرهاب عن سبق إصرار وترصد. أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف عن تعزيز الانتشار العسكري الباكستاني عند الحدود مع الهند، محذرا من أن التوغل العسكري الهندي وشيك. كما شدد آصف أن على باكستان والهند الامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي، داعيا الهند إلى التجاوب مع اقتراح إسلام آباد تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الهجوم الذي وقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه. وتعد قضية كشمير أحد الأسباب الرئيسية للخلاف العميق بين باكستان والهند. أكدت إلينور هامرشولد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا. وقالت هامرشولد خلال إفادتها بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية إن غوتيريش يبذل كل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين في إسرائيل وفلسطين المحتلة، لافتة إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية منذ 2 آذار مارس الماضي أجج المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وأخيرا أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بير كريمبول أن قطاع غزة يعيش جحيما، حيث يشهد الموت والإصابات والنزوح المتكرر والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وقال كريمبول إن وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي دفع الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فجرت الأبواب من الجحيم من جديد، وذلك بعد أن استنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة. هذا وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة التحذيرات من مسؤولي الإغاثة الدوليين، وذلك بشأن كارثة جديدة في قطاع غزة في ظل الحرب وإغلاق المعابر. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. إيران وأذربيجان تبرمان اتفاقيات تعاون وبزشكيان يؤكد أن البلدان لا يسمح بزعزعة علاقتهما. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه وأن المقاومة لن تتخلى عن قوتها. اليمن يستهدف تروما ويدك هدفا للاحتلال في عسقلان بالصواريخ المجنحة والمسيرات. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل والمستجدات يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وندية لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة خطوات النصر وعامل الوقت سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. بعد في تخبط الاحتلال في القطاع وتلويحه بالتصعيد. إلى ماذا يهدف الاحتلال بإعادة استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت؟ وماذا عن معادلة الإدارة الأمريكية في ظل الإصرار اليمني على إسناد غزة؟ إذن غزة، خطوات النصر وعامل الوقت سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا إنما كنتم في هذا البرنامج. مرة جديدة تستبيح طائرات الاحتلال سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وكل لبنان، ومرة جديدة يعبث الجيش الصهيوني بهدوء الناس الآمنين في أحيائهم المكتظة على مرأة ومسمع لجنة خماسية تتحول إلى شاهد صامت وشيطان أخرس ساكت عن العدوانية المتمادية. عدوانية أثبتت بالدليل الواضح أنها تدمر معها مقولة إمكانية الدبلوماسية: ردع عدو كهذا لا يعرف عنه أو لا يعرف عنه إلا الإجرام وكذلك القتل. الجميع يعرف بالدليل أن الأمريكي راعي الصهيوني ومدبر أمره لن يسمع غير الصوت من تل أبيب، وهو الكفيل بتبرير كل عدوانيته، ولن يدعي أو يدعى متنفسا لما تسمى بمساعي الحلول الدبلوماسية ولا الضغوط السياسية لحفظ السيادة والأمان. واشنطن التي لا تعير انتباها إلا إلى الصهيوني وأمنه تواصل عدوانيتها على اليمن في محاولة لثني اليمنيين عن إسناد غزة، فيما الجواب من أبناء شعب اليمن وقيادته واضح وجلي، ثابتون على إسناد غزة. غزة التي تدفع بنتانياهو لإعلاء الصوت وخطابه الصاخب الذي لم يحجب حقيقة ما يواجه جيشه من تصاعد في عمليات المقاومة وتزايد خسائره، والذي بات الاعتراف بها أمر يومي، إضافة لحديث بعض قادة أركانه عن التململ بين صفوف الجنود والنقص في العديد وكذلك الغموض الذي يكتنف مصير الحرب على غزة، بينما الوضع الداخلي في الكيان يتزايد تراجعا عن خيار الحرب، حيث أفاد استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية أن 72% من الذين استطلعت آراؤهم دعوا لوقف الحرب والتوصل إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من قبل أغلبية المعلقين الصهاينة عن حالة التخبط في الحرب على غزة التي باتت تراوح مكانها، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يحقق ما يدعيه نتنياهو بالنصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا، ويتلاعب بالجميع مع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قتل الأسرى في ظل مشاعر الإنهاك العامة التي طالت كل من الجيش والأجهزة الأمنية والجمهور بحسب هؤلاء المعلقين.
ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة مطلقة، فهناك وجهات نظر، أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقف إطلاق نار ثابت، وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبن كفير وتقول لنمزقهم ونمزق حماس ولا يهم مصير المحتجزين، وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مراوحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ماذا يريد، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشتم رئيس الأركان الجديد الذي هو ليس يساريا وقد جاء لتوه وهم من قاموا بتعيينه، ويقول له إذا لم يعجبك اذهب إلى منزلك. وعندما سأل سموتريتش لماذا هاجمت رئيس الأركان فرد: أنا قصدت رئيس الحكومة، لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان. فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
وتوقع المعلقون الصهاينة أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اجتماعا عاصفا أكثر من الاجتماع السابق بسبب الفجوة بين بعض الوزراء والجيش، وهو ما يزيد حالة التخبط في اتخاذ قرار واضح وحاسم حول كيفية إدارة الحرب.
كان جمع ديون الزاء لا تفويل.
نقاش المجلس الوزاري لم يكن هادئا، إنما عصفا جدا، ليس فقط بسبب الفجوة بين سموتريش ورئيس الأركان، إنما هناك وزراء آخرون يقولون إننا في حالة مراوحة، فإما نريد إعادة المختطفين أو نريد تدمير حماس، وحاليا نحن لا نفعل شيئا.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام. وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضات.
ولا تزال عملية بيت حانون التي قتل فيها جندي صهيوني وأصيب عدد آخر تلقي بظلالها على النقاش العاصف في الكيان، فالمعارضة تتخذها دليلا على عدم جدوى الاستمرار في حرب نتنياهو الخاسرة والتي يدفع ثمنها من حياة الجنود.
تحية طيبة لزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، هو لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. لا يتوانى الاحتلال عن عمليات تصعيد عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. المقاومة من جهتها تصعد من عملياتها. ما بين تصعيد الاحتلال للعدوان والمقاومة طبعا لعملياتها، حسب متابعتكم ما المعادلة التي تحكم واقع القطاع اليوم؟
يعني ما زال يعني رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يسلك مسلكا خطيرا في موضوع استعادة الأسرى بالقوة، التفاوض بالنار، الضغط العسكري وأقصى الضغط العسكري من خلال المزيد من القصف والقتل والتدمير والإبادة الجماعية بدون أي ورع أو رادع له لهذا الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم كل التقنيات. استراتيجية الاستمرار بالحرب ما زالت قائمة لدى نتنياهو وليس لديه أي بديل لكي يعني يحصل النصر الذي وعد به المستوطنين وأيضا المعارضة في موضوع استعادة الأسرى بدون أي ثمن، وأيضا القضاء على حركة حماس والإبقاء على السيطرة المباشرة على قطاع غزة وعدم قيام أي نشاط لحركة حماس فيما يلي وقف إطلاق النار. لذلك ما زال العدو الإسرائيلي بجيشه بحكومته المتطرفة تنهج منهجا هو القتال، هو القتال لم يتوقف حتى في مرحلة الهدنة، لم يتوقف القتال وإطلاق النار والاغتيالات وتهديد المدنيين وإبعاد النازحين من منطقة إلى أخرى. العدو الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بالتحديد ما زالت تراهن على الضغط العسكري لاستثماره في موضوع التفاوض والضغط على حماس من أجل التنازل وتسليم الأسرى بدون أي ثمن سياسي أو ثمن له علاقة بموضوع الإنساني والإغاثة وموضوع وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل. هذه الاستراتيجية ما زالت ترهق العدو الإسرائيلي على مستوى القتال، على مستوى الجنود. رفض الجنود اليوم العودة إلى القتال، حتى دعوة الاحتياط لم تلقى أي تجاوب، هناك مشاكل حتى مع الجنود النظاميين الذين تم يعني تمديد عمل خدمتهم العسكرية لأربعة أشهر. حاجة الجيش إلى المزيد من الجنود والضباط. موضوع مشكلة الدعاوى التي تزداد شيئا فشيئا لوقف إطلاق النار، هذه مسألة ما زالت تقف عائقا أمام نتنياهو في تبرير السلوك العسكري وتقنية هذه الحملة العسكرية.
نعم، الذي تتحدث عنه يعني علامات استفهام حول ورقة التصعيد من الناحية الأمنية والسياسية داخل الكيان. على المستوى الأمني يعني ضباط في الجيش يعني يشكون من تململ الجنود وتمديد الخدمة كما تفضلتم، كذلك النقص في عديد القوات لاستمرار المعركة في القطاع. تحديدا ماذا في انعكاسات معركة غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
طبعا يعني الحكومة اليوم تورط الجيش، تورط الأجهزة الأمنية، تحملهم المسؤولية في استمرار هذا التهديد، استمرار الحرب، استمرار الاستنزاف، بحاجة إلى مقاتلين، بحاجة إلى يعني معدات عسكرية، بحاجة إلى معنويات لاستمرار هذه الحرب. كل ذلك فقد وتم التراجع عنه وضعف في هذه المعركة وفي هذه الحرب الضروس التي استمرت أكثر من سنة ونصف، ولم يحقق هذا الجيش أي انتصار عسكري يأتي به إلى المستوطنين وإلى الجبهة الداخلية وإلى المعارضة حتى بأنه انتصر وبأنه حقق شيئا في هذا السلوك. لذلك اليوم الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام وزج الجيش في حرب ومزيد من الحرب، وهو يهدد اليوم بالمزيد من استخدام الأسلوب العسكري والدخول إلى غزة، وبالتالي ماذا سيحصل هذا الجيش؟ هناك قناعة من رئيس الأركان ويعني القادة العسكريون بأن هذه الحرب ليس لها أفق، ليس لها نتيجة أو مستقبل، وبالتالي كل ما يجري اليوم من هذا الإصرار لدى نتنياهو هو توريط الكيان الصهيوني بالمزيد من الإخفاقات بالمشاكل، وخصوصا رؤساء الأجهزة الأمنية التي تحدثوا بشكل واضح بأنه يجب الانتهاء من هذه الحرب من خلال صفقة متوازنة، صفقة تعيد الأسرى، لأن الاستمرار بالحرب سيقتل الأسرى وسيجعل مصيرهم غير واضح، وبالتالي هذا لن يحقق الفائدة من استمرار الحرب في هذه المرحلة، وبالتالي بقاء المرحلة هي مصلحة شخصية لنتنياهو. وهذه مسألة أصبحت معروفة وموضوحة بأن نتنياهو يعني يورط الأسرى و
نعم.
يقاتل بدم الأسرى وبدم الإسرائيليين الصهاينة في هذه المعركة التي ليست لها أهداف واضحة بالنسبة لهم، وخصوصا أن عملية الصفقة كانت تسير بشكل إيجابي لمسألة ولجهة تبادل الأسرى وإعادة الأسرى الصهاينة، وإذا بنتنياهو يوقف هذه الصفقة ويلجأ إلى اعتماد مجددا الخيار العسكري، وبالتالي هذه المسألة ما زالت يعني تحكم الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بأنه لابد من انتهاج أسلوب التفاوض وأسلوب الصفقة لاستعادة الأسرى وعدم المضي إلى حرب خاسرة، لأن القضاء على حماس ليست مسألة واضحة وليست مسألة سهلة، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيحول غزة إلى مستنقع وورطة كبيرة جدا للجيش الإسرائيلي الذي بدأ يخاف ويتراجع ويهرب من عملية الالتحاق بالخدمة، وحتى أهالي الجنود بدأوا يتململون من موضوع إرسال أبنائهم، وحتى المعارضة اليوم بطبيعة الحال بدأت توجه سهام الاتهام لنتنياهو بتعطيل التفاوض وعدم الوصول إلى نتائج طيبة يعني إبعاد شبح الحرب وشبح الخسائر وشبح الضغط عن الكيان الصهيوني على المستوى الأمني الاقتصادي السياسي، والحفاظ على تماسك الجيش. اليوم الجيش الإسرائيلي مهدد في موضوع الاستمرار والبقاء كقوة أساسية بعدما أهين هذا الجيش في المعركة التي حصلت في غزة.
دكتور، مجددا الساحة اللبنانية تحت الأضواء، العدو يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، و تهديدات من وزير حرب العدو إسرائيل كاتس على إعادة الاستهداف، ما الذي يربي إليه الاحتلال من التصعيد على مستوى الساحة اللبنانية؟ ماذا أيضا في انعكاسات هذا التصعيد على مستوى الداخل اللبناني؟
طبعا يعني هناك صراع سياسي داخلي في لبنان في موضوع المقاومة، في موضوع سلاح المقاومة لجهة حلفاء أمريكا وخصوصا الوزراء بالحكومة اللبنانية الذين يتراهون مع السفارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية في بيروت. لذلك هذا العدوان يأتي ضغط خارجي بالقوة من خلال طائرات العدو، من خلال يعني إيجاد ذرائع ومبررات يعني وهمية إذا جاز التعبير، وخصوصا أن المكان المستهدف للمرة الثالثة في الضاحية الجنوبية بعد موضوع الاتفاق الذي أبرم، وخصوصا أن العدو الإسرائيلي لديه مجموعة من الأهداف والغايات في موضوع الاستمرار في الحرب الجوية والقصف والضغط، منها تخويف بيئة المقاومة والضغط على هذه البيئة وبأن سلاح المقاومة يجب أن يخرج من بين هذه البيئة ومن مستودعاتها، وبالتالي إخراج المقاومة من هذه البيئة بالضغط، من خلال التخويف، من خلال القول بأن المخازن هي بين البيوت وبين الأبنية. أيضا موضوع رسالة إعلامية كبيرة جدا من قبل العدو الإسرائيلي بأنه أعطى لنفسه حرية الحركة في لبنان، يضرب ساعة إنشاء في جنوب نهر الليطاني، في شماله، في كل لبنان. وهذه مسألة تعبر عن العنجهية والعنتريات التي يتجاوز فيها العدو الإسرائيلي الاتفاق الذي أبرم على تنفيذ القرار 1701. أيضا هناك اشتراك مع واشنطن عندما يقول كاتس بأنه أبلغ واشنطن مسبقا بهذه العملية، مما يعني أن أمريكا شريكة في هذا العدوان، وبأنها لا تتعاطى بحيادية في إطار لجنة الإشراف على تطبيق 1701. وهذه مسألة بحاجة إلى ضغط لبناني من قبل رئيس الجمهورية، من قبل الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني أيضا، على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في موضوع الجدية في التعاطي مع لجنة الإشراف ووقف هذا العدوان وهذه الخروقات المتكررة. ومع العلم يعني أن لجنة الإشراف اليوم شبه انتهت وهي غائبة عن السماء ولا تعطي أي فعالية في موضوع ردع العدوان الإسرائيلي، فضلا عن أن هناك هدف أساسي قد يكون في خلفية هذا الاستهداف وهذا العدوان المتكرر والاغتيال المتعطل، جر حزب الله والمقاومة في لبنان إلى الرد العسكري، وبالتالي فتح ذريعة واسعة للضربات الجوية الواسعة، خصوصا أنهم كانوا يعني يختلقون ذرائع من خلال إطلاق صواريخ وهمية كانت معروفة الخلفيات والأهداف من أجل إعطاء ذرائع ومبررات للعدو الإسرائيلي برفع مستوى الضغط والقصف والاغتيالات واستهداف المناطق المتعددة في كل لبنان. وهذه مسألة أصبحت واضحة. أمرا آخر مرتبط بموضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية فيما يخص الملف النووي الإيراني، نتنياهو بطبيعة الحال يريد تسخين المنطقة باستمرار من خلال التشويش على هذه المفاوضات، من خلال رفع مستوى الاغتيالات والقصف ووصول إلى الضاحية الجنوبية. ومن الممكن أن أي تسخين يعني غير عادي في لبنان ويعني انقلاب المشهد في لبنان من الممكن أن يطيح بعملية التفاوض أو التأثير عليها في هذا الإطار، باعتبار أن نتنياهو يريد أن يرسل رسالة إلى الأمريكيين بأن الهامش الكبير لديه في موضوع العمل يستطيع أن يضرب بكل الاتجاهات، يعني يستطيع أن يضغط حتى على الأمريكيين في موضوع عدم الأخذ بملاحظاتهم وهواجسهم في موضوع الملف النووي الإيراني والمشاركة في ضرب إيران، موضوع يعني ضرب حركات المقاومة في المنطقة، الاستمرار في التوتير، عدم أخذ باحترام أمريكا، وخصوصا أن أمريكا هي راعي لموضوع الاتفاق.
في هذا الإطار دكتور، يعني ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، الساحة اللبنانية مجددا مستهدفة، واليمن لم يبرح يعني ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي وثابت على هذا الدعم. هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
طبعا المقاومة اليوم في لبنان هي ما زالت في مرحلة التهدئة والتغيث والانتظار وإعطاء فرص للعمل السياسي والدبلوماسي للدولة اللبنانية للمساعي في موضوع تخفيض التوتر، وقف العدوان على لبنان، الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي ما زال يحتلها في النقاط الخمس وغيرها من النقاط المتنازع عليها في لبنان، وقف الخروقات الجوية، وقف العدوان والاغتيالات. المقاومة أرسلت رسائل مؤخرا سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا في أن موضوع صبر المقاومة بدأ ينفذ وبدأ يعني يتحضر إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الخروقات. ولكن إلى اليوم المقاومة في هذا الإطار، لن المقاومة لديها مسار في هذا الموضوع. عندما ينتهي هذا المسار في موضوع العلاج السياسي، في موضوع الاستقرار في الوضع اللبناني، في موضوع أن يكون عودة الدور العسكري للمقاومة في
نعم
وقته لاستخدامه بأسلوب يعني تتخذه المقاومة وقيادة المقاومة من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي بالانسحاب وبعدم الخروقات. بطبيعة الحال اليوم المقاومة تنتظر هذا الموضوع، تريد أن تعيد العدو الإسرائيلي إلى معادلة عدم العدوان على لبنان، ولكن بطريقتها بأسلوبها بخططها الجديدة التي يعني تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجديدة للمقاومة في لبنان والنتائج العسكرية وموضوع الحصار على هذه المقاومة في لبنان من كل الاتجاهات، وخصوصا أن الأمريكي والإسرائيلي بات يستخدم جبهة النصرة وداعش في الحدود الشمالية مع لبنان، وأيضا هو موجود على الجبهة الجنوبية لحصار يعني المناطق، وموضوع التهديد بعدم الإعمار وغيره من الأمور المرتبطة بالمرفأ والمطار. وبالتالي مسألة يعني عودة القتال وتسخين الجبهة مرتبط تخطيط دقيق ودراسة دقيقة للأهداف والنتائج بحكمة المقاومة التي عرفناها دائما.
تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور. تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا أيها الكرام، وإلى جولة أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، حيث نبدأ من غزة. حيال آخر التطورات على صعيد القطاع، في ظل مواصلة العدو لعدوانه وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف الاعتداءات لا في ساعة الليل ولا في ساعة النهار، وتنقل من القطاع إلى جنوبه مستهدفا منازل وخيام وبصات ومقاهي إنترنت وغيرها من مظاهر الحياة في قطاع غزة. في أحدث هذه الاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة عنيفة على مخيم جباليا لعائلة أبو مهادي، 10 شهداء ارتقوا في غارة، بينهم أسير أطلق سراحه قبل شهر أو في آخر دفعة من دفعات الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي هو وزوجته وعائلته. في غرب مدينة غزة أيضا كان هناك غارة أدت لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين وفقدان 3، على الأرجح أنهم في عداد الشهداء الفلسطينيين. هذا يأتي في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في حي الشجاعية والتفاح، وتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وتفجير منازل واستهداف المواطنين الذين يتحركون قرب تلك المناطق، كما جرى مع عائلة البطش التي استشهد منها 8 مواطنين فلسطينيين. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل الماضي استهدف مقهى إنترنت يذهب طلاب الجامعات للدراسة في هذه المناطق التي يكون فيها قدرة على التقاط شبكة إنترنت. 8 شهداء على الأقل ارتقوا في تلك الغارة العنيفة. أما خان يونس فكلمات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين شهيدان وعدد من الجرحى، فيما ارتفع عدد شهداء منزل عائلة كوارع التي قصفت الليل الماضي إلى 13 شهيدا بعد انتشال 4 شهداء صباح هذا اليوم. كما قصف جيش الاحتلال تجمع المواطنين في قرية عبسان، 5 إصابات إحداها بالغة الخطورة. كما واصل على جيش الاحتلال ايضا تدمير المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نشير الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اطلق سراح 11 اسير فلسطيني صباح اليوم من سجونه بعد اعتقال لعدة اشهر لهؤلاء الذين كان قد اعتقلهم من شوارع قطاع غزة من الحواجز من المدارس دون ان يكون عليهم اي تهمة، واطلق سراحهم اليوم وقد نقلوا الى المشفى نتيجة تعرضهم للتعذيب الشديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي الدفعة الرابعة خلال شهر التي تم إطلاق سراحها، يكون دفعة تحتوي على 10 أسرى على الأقل.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. أحبتنا الأكارم، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد الشهداء للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,314 شهيدا والإصابات 117,792 شهيدا أو إصابة طبعا عذرا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,222 شهيدا و 5,751 إصابة منذ 18 من آذار مارس في إعادة العدوان الصهيوني على قطاع غزة. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 71 شهيدا و 153 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا مستمعين الأكارم، بالرغم من إعلان تصنيف مدينة بيت لاهيا على أنها منطقة خطيرة حمراء، يعمل رجال البلدية والدفاع المدني على توصيل المياه وجمع النفايات دون توقف، ما يعزز من صمود الأهالي وبقائهم رغم الأخطار. إلى الزميلة أو الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
نحن هنا في مدينة بيت لاهيا في المنطقة التي يصنفها جيش الاحتلال بأنها منطقة حمراء يحظر العمل فيها. تعمل طواقم البلدية على مدار الساعة لتوصيل المياه إلى المواطنين. بفضل هؤلاء الرجال ثبت الأهالي أنفسهم هنا. أكثر من 80% من سكان مدينة بيت لاهيا يرابطون على حدود النار.
هو الرواتب إنما يقارب شهرين. عندك أخطر اليهود معروف، طيران وقصف ومدفع وكواكب مرارة تيجي، وعندك أخطر العمل هاي زي ما أنت شايف، مرار بكون فيه حفار، مرار بكون شفيش حفار لبنة العيش صابة. إحنا بشكل عام منتمين لبيت لاهيا، تمام؟ خاصة إحنا يعني ظروف المية صعبة، إحنا بنشوف الناس بتشرب فإحنا بيعطينا طاقة كمان لقدام.
حقيقة منذ تجدد الحرب على قطاع غزة بعد آذار مارس 2025 تعكف بلدية بيت لاهيا على استمرار في تقديم الخدمة للمواطنين وإعادة تأهيل وصيانة المرافق والبنية التحتية المتضررة نتيجة هذه الحرب، ولكن في ظل استمرار تصنيف منطقة بيت لاهيا على أنها منطقة حمراء تقوم بلدية بيت لاهيا على تقوم بإعادة تأهيل هذه البنية التحتية من خلال اللي هو المجهودات الشخصية للعاملين في البلدية في ظل عدم وجود آليات. أهم الأخطار التي تواجه العاملين في الميدان احتمالية اللي هو الاستهداف من قبل آليات الاحتلال.
احنا ما زلنا مستمرين وطواقم البلدية ما زالت مستمرة في الميدان تعمل بلا خلل ولا بلا ملل، وذلك بسبب انتمائهم رغم قلة الإمكانيات وقلة اللي هو صرف الرواتب لهم، حيث أنهم منذ عدة شهور لم يترقوا أي راتب ومتواجدين الحمد لله رغم تصنيف منطقة بيت لاهيا ضمن المنطقة الحمراء.
تنتصر إرادة البقاء هنا على كل عوامل الاقتلاع والتهجير. بالأيادي يعمل مقدمو الخدمة بعدما خربت الآليات، وبالانتماء للأرض والمكان والناس يتجاوزون كل الأخطار والتهديدات.
نحيي كل التحية للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. أحبتنا الأكارم في القدس، أيها الأفاضل، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. أفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية داخل أروقة المسجد. ووفق المصادر فإن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي عاقت دخول المصلين واحتجزت هوياتهم أو هويات بعض منهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما تأتي اقتحامات الأقصى المتواصلة مع إعلان جماعات الهيكل المزعوم نيتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الأول من أيار مايو المقبل احتفالا بما يسمى بيوم الاستقلال وإعلان قيام الكيان على أرض فلسطين وفق التقويم العبري. كما وأطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقيع وجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إتمار بن غفير تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من مايو أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى المبارك. في العريضة طالب المستوطنون بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات العيد من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين الموافق للخامس والعشرين والسادس والعشرين من أيار مايو والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. وفي السياق أيضا مستمعين الكرام، تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وإلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الاثنين حملات الاقتحام والاعتقال في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللتها اعتداءات على المواطنين وأطلاق كثيف للرصاص والغاز السام. ففي طوباس مستمعين الأكارم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جمال دراغما عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وذلك وسط عمليات تفتيش واسعة طالت عددا من المنازل وألحقت بها خرابة. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله حسام سلامة والفتاة ماسة عمار غزال بعد اقتحام حي المخفية ومداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. في محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعتر شرق المدينة وداهمت عدة منازل بينها منزل المواطن حسان أبو أرميس وطلال رجاء أبو رميس دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما أصيب عدد من طلبة المدارس في بلدة الخضر بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة التل بالبلدة القديمة. كما وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وتمركزت في حي المصايف ودهمت بناية سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. أما في جنين حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من الفتية من بلدة جابع هم محمد أحمد عباس خليلية وهيثم ربيع جودة أحمد أبو عون وزيد أشرف صبحي حمامرة عقب اقتحام منازل ذويهم علما بأنهم طلبة في الثانوية العامة. في الخليل نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت سبعة مواطنين هم عماد هيثم القواسمي وألياس أيمن الجندي وجلال يغمور ويوسف موسى قزاز ومالك نضال أبو رويش ومحمد ماهر الفروخ وأمجد نمر الفروخ، مع تخلل عمليات الاعتقال اعتداءات جسدية على المواطنين وتخريب محتويات المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وأطلقت الرصاص الحي عشوائيا باتجاه المنازل ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات، بالإضافة إلى اقتحام بلدة الظاهرية وإجراء عمليات تفتيش واسعة. في القدس المحتلة مستمعين الأكارم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب المدينة ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل العيسوية شمال شرق القدس ما أدى إلى عرقلة حركة مرور المواطنين. تشهد الضفة الغربية والقدس تصعيدا متواصلا أحبتنا في اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. أيضا في الضفة مستمعينا الأكارم، سكان حي الهدف المجاور لمخيم جنين مثال للمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون بفعل اعتداءات الاحتلال المستمرة. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بعد 3 شهور من المعاناة والتهجير القسري في مخيمات جنين وطول كرم، هناك معاناة أخرى لآلاف المواطنين في الأحياء القريبة من هذه المخيمات الذين لا زالوا في بيوتهم.
البيوت المتبقي والسكان فيها عملية مضايقات يومية، قوات راجلة تقريبا بشكل يومي، قضية الشوارع والبنية التحتية المدمرة، قضية معاناة السكان في تنقلاتهم في المواصلات، يعني كثير أمور من عنيها.
أغلب فتات الجيش بفوتوا عندي على الدار تكسير، بطل واحد حتى الدار مرتاح فيها. أهلي أنا من زمان أطلعهم من الدار، بنرجع عليها بمخاطرة، ترجع عليها بدك تظلك لابس ومجهز حالك لأي لحظة اعتقال.
المواطنون بهذه الأحياء يضطرون لاستخدام طرق بديلة بين البيوت وتسلق الأسوار في تنقلاتهم بسبب منع الحركة من قبل قوات العدو التي أغلقت الشوارع بعد أن جرفتها ومنعت استخدامها تحت طائلة الاعتقال أو إطلاق النار.
تجاه رافش أصلا لو بدي أنا أضع برضو صعب حدا يوصلني هون، ولو حدا وصلني هون فيش ناس اللي أنا أكمل بيع معاهم. احنا هون اللي ضايلين هون 7 دور شمالنا المخيم الجديد، فيش حدا فيه نهائيا الا ثكنات عسكريه لليهود.
باجي على البيت هنا خطر بخطر، عندي مزرعه باجي بشغل ترمبه مي زراعيه، بلف من ورا البيت اساس افوت اشغل الترمبه الزراعيه وظلني طالع. البيت ممنوع افوت عليه من الشارع الرئيسي بسبب جيش الاحتلال موجود بجنب البيت.
إذن يدور الحديث هنا عن أعداد هائلة من السكان الذين هجروا من بيوتهم من المخيمات في جنين وطول كرم، وأعداد مماثلة في الأحياء المجاورة الذين يقاسون من أجل البقاء.
تتفنن قوات العدو بالعقاب الجماعي على الفلسطينيين وتتذرع بأقل الأسباب، والهدف هو جعل الضفة الغربية غير قابلة للعيش بكرامة وبالتالي تنفيذ مخطط التهجير.
نحييكم أحبتنا الكرام ونحيي الزميل باسم صلاحي على تقريره. في اليمن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها مستهدفة العديد من المحافظات والعاصمة صنعاء، ما تسبب بإصابات بالعشرات من اليمنيين. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
هذا ما اعتادت عليه أمريكا، قتل المدنيين العزل وتدمير أرزاقهم كرمال العدو الصهيوني. تحت جنح الظلام انهالت صواريخ العدوان الأمريكي على هذا الحي السكني في العاصمة اليمنية صنعاء. عشرات الغارات الجوية نفذتها طائرات أمريكية على مديرية بني الحارث ومنزل قرب المستشفى اللبناني في مديرية 70 في صنعاء، والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعائلات مفجوعة تبحث عن أبنائها بين الركام.
ضربوا على الحاره، هذا حاره بعثر، واحنا كان داخل البيت فجوا الجهال والنساء. من يقول الامريكي هذا لو ما يجي يضرب بيتنا؟
هذا بيوت مواطنين، ها شهداء مدفونين داخل البيت، ايش هذا معسكر وما هذا؟ هذا مواطنين، هذا بيوت، ايش هذا العدوان الحقير الامريكي الاسرائيلي الذي ما يعني ما بيفرق لا بين بيوت ولا بين عيان مدنيه ولا بين، يعني هذا الإجرام إجرام.
ما هي المواقع حقكم؟
أين المواقع؟
الأطفال والنسواء، يا هذا المواقع العسكرية اللي بتحاكم عليها.
هي معركة عض أصابع تجهز لها أبناء اليمن جيدا، وأعلنوا استعدادهم للمضي بها قدما مهما اشتد العدوان وكبرت التضحيات.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية. محاضرنا سماحة الشيخ عبد الكريم العقيلي، وعنوان المحاضرة نبذة عن حياة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. البحث عن حياة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو بحث هام باعتبار أن هذه السيدة العلوية الجليلة هي من النساء التي وقفنا مواقف هامة في الأيام التي